بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ويستحب قول ما ورد، ومنه الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله ثلاثا، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. الحمد لله الذي جاء بشهر رمضان وذهب بشهر شعبان، وأفطروا لرؤيته إجماعا، وليس المراد جميع الناس، بل يثبت بعدلين إجماعا. فإن غم عليكم من غممت الشيء إذا غطيته، أي حال بينكم وبينه سحاب أو قثر هائج من الأبخرة، كنحو ما يحصل في الصيف من الأغبرة والأدخنة، فإنه لا يمكن رؤيته في مثل ذلك، كما يمكن في مثل صفاء الجو. وفي لفظ: غبي عليكم وغمي، وهو بمعنى غم. والترمذي وغيره: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة شعبان 30.
وثبت. يقول رحمه الله: ويستحب قول هذا القول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر 3 مرات، ويقال بعدها: الحمد لله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. هذا الدعاء وارد عند دخول رمضان، أن المسلم يتراءى الهلال ويراه ويهلل ويكبر عند رؤيته، ويحمد الله جل وعلا الذي أتاه بشهر رمضان، لأن مجيء الشهر نعمة وغنيمة لله وللعباد، عين فيه العباد خيرا. فإذا رؤي في البلد رآه اثنان ثقتان، فعليهم أن يصوموا كلهم، ولا يلزم أن يصوم أن يكون الناس كلهم يرونه، فقد لا يراه أحد إلا بعد فترة. فإذا رؤي في البلد وجب الصوم على أهل البلد وعلى كل من اتحدت مطالعهم مع هذا المكان الذي رؤي فيه الهلال. بقي على المسلم إذا غم الشهر، إذا تغبى الشهر ماشي، إذا ما رؤي الشهر فما الحكم؟ إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. غم عليكم هلال رمضان ما رأيتموه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا رأى المسلمون شعبان 30 يوما فيلزمهم الصوم، وإن لم يروا الهلال إذا كان هلال شعبان رؤيا بشاهدين. غمي عليكم بمعنى حال بينكم وبينه سحاب أو قطر هائج من الأبخرة، كنحو ما يحصل في الصيف من الأغبرة والأدخنة، إنه لا يمكن رؤيته في مثل ذلك، كما يمكن في مثل صفاء الجو، وفي لفظ غمي وربي عليكم وعمي، وهو بمعنى غمي، كلها معانيها واحدة. فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن ربي عليكم، وفي لفظ فإن غمي عليكم، ومعنى غم. والترمذي وغيره: فإن حال بينكم وبين رؤيته سحاب فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فتكمل عدة شعبان ثم يصوم الناس جميعا، وثبت لا تصوموا حتى تروا المراد إذا لم يكمل شعبان 30 يوما، ولا تفطروا حتى تروه، أي تكملوا شعبان 30 يوما، فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 يوما، وفي رواية فاقدروا له، أي احسبوا له قدره، اقدروا له يعني احسبوا له قدره، وتأكدوا من انتهاء شهر شعبان، لا تستعجلوا في الصيام حتى تكملوا عدة شعبان 30 يوما. في رواية احسبوا له قدره، احسبوا له 30 يوما. ولا يستحب للمسلم ولا يجوز للمسلم أن يتعجل في صوم شعبان وهو لم يتأكد من دخول شهر رمضان، بل يترك الصيام حتى يتأكد دخول رمضان. لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. نعم.
وثبت من غير وجه: لا تصوموا حتى تروه، والمراد إذا لم يكمل شعبان 30 يوما، ولا تفطروا حتى تروه، أي أو تكملوا 30، فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي رواية: فاقدروا له، أي احسبوا له قدره، وذلك 30 من قدر الشيء وليس من الضيق في الشيء. بل قال الحافظ الزركشي: السنة الصحيحة ترد تأويلهم، ورواه الترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، وإن كان يصوم صوما فوافق صيامه فلا بأس به عندهم. وله عند ابن عباس مرفوعا: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، إلى آخره. وصح من غير وجه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ويأتي: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وصنف جماعة من أهل العلم في كراهة صوم يوم الشك أو تحريمه، وذهب إليه المحققون من أصحاب أحمد وغيره. وفي رواية عن أحمد: وفقا للثلاثة، واختاره الشيخ وغيره، وأجمعوا على أنه لا اعتبار بالحساب لهذا الخبر وغيره.
اعتبار الحساب ولا يؤخذ بالحساب، إن الحساب قد يخطئ ويصيب، والحساب ما كل إنسان يعرفه. وهذا الخبر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، إذا رآه بعض المسلمين كفى، ولا يلزم أن يراه كلهم، بل إذا رؤي من قبل جماعة ثقات صح، إذا رآه اثنان صح قبل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس، أي اجتمعوا للرؤية وتكلفوا النظر ليروا الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدي أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود.
الرؤية رؤية شهر رمضان يكفي من واحد، ما يلزم أن يكون اثنان، يكفي من واحد يقبل منه. وأما خروج سبع رمضان فلا يكفي فيه إلا اثنان، يلزم أن يكون الراعي له اثنان ثقات. نعم.
وللخمسة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، صححه ابن خزيمة. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول الشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال النووي وهو الأصح، ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه وأحوط للعبادة، ويقبل خبره رجلا كان أو امرأة بدون لفظ الشهادة، لأنه من باب الرواية، فيصام بقوله رأيت الهلال ولو لم يقل أشهد، وتعتبر عدالته.
يعتبر عدالته لا بد أن يكون ثقة هذا الذي يقول، أما إذا لم يكن ثقة فلا يجوز أن يصوم المسلمون بخبر غير مضبوط. نعم.
وله أي لأبي داود وأحمد وغيرهما ورجاله رجال الصحيح عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان أن أعرابيين قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنهما رأيا الهلال بالأمس عشية، وأمس علم على اليوم الذي قبل يومك، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاكم. وتقدم نحوه عن أبي عمير صححه ابن المنذر وغيره.
لما جاء شهد هذان الأعرابيان بأنهما رأيا الهلال البارحة، البارحة الليلة التي قبل الليلة التي نحن فيها مثلا، رأيا الهلال، فقال لما تأكد من شهادتهما وصحة قولهما أمر صلى الله عليه وسلم بالصيام، فيكفي إذا رآه اثنان صاموا أفطروا، وإذا رآه اثنان واحد صاموا، فالصيام يحتاط الإنسان للعبادة ويبادر بالصوم. وأما الفطر فلا يفطر إلا إذا تأكد من خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال. نعم.
وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فلا يقبل في الفطر إلا اثنان عدلان، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، كما لو شهد بهلال شوال بالإجماع، لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان، وموافقة الأصل أولى. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله ورد قوله أي رأى هلال شوال فمنع الناس، قال الشيخ لا يلزمه الصوم أي ولا الفطر ولا الأحكام المتعلقة بالهلال من طلاق وغيره. وقال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال، إلا أن يكون في مكان ليس فيه غيره. وعن أبي هريرة مرفوعا صوموا. وعن أبي هريرة مرفوعا: صومكم يوم تصومون، يعني أنتم معشر المسلمين، وفطركم يوم تفطرون. ماض لا وزر ولا عتب ولا شيء عليكم. رواه الترمذي. رواه الترمذي وغيره وحسنه، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات. وللترمذي وصححه عن عائشة قال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال الشيخ: أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والإضحى، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه شيء، عليه حكم. وقال أحمد وغيره: يصوم ويفطر مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحوة، في الصحو والغيم. وقال: يد الله على الجماعة. وقال الشيخ: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، ولأنه لو رأى هلال النحر وحده لم يقف دون سائر الحاج. وأصل هذه المسألة أن الله علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، وذكر الآيات. وتنازع الناس في الصوم ثم قال: لكن النحر ما علمت أن أحدا قال من ورائه يقف وحده دون سائر الحاج، وذكر تنازعهم في الصوم وتناقضهم. ثم قال: وتناقض هذه الأقوال، وتناقض هذه الأقوال يدل على أن الصحيح صنعه مثل ذلك في ذي الحجة، وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به، حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة، أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين، فلذلك لا يصوموا إلا مع المسلمين ولا يفطرون إلا معهم. فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون ولا يفطرون إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون ونحركم وأضحاكم. الحديث. وقال: الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر، والهلال اسم لما يستهل به، أي يعلن به ويجهر به، فإذا طلع في السماء ولم ينظر، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهل لم يكن هلالا. وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإذا لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. وعلى هذا تفترق أحكام الشهر، هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم أو لا، بين ذلك قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والمشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده، والغيبة عنه. وقوله: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، من الواضح الواضح، ونحو ذلك خطاب للجماعة. قال: ولا يلزمه طلاقه وعتقه المعلق بالهلال وغير ذلك من خصائص الرمضانية. وذكر ابن عبد البر أنه قول أكثر العلماء.
يعني معنى هذا أن الإنسان لو علق طلاقه لزوجته على دخول شهر رمضان، فلم يثبت دخول شهر رمضان فإنه لا تطلق حتى لو رأى الشهر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من الناس الذين لا تشتهر بشهادتهم ولا يشهروا يعتبر شهرا، فيقال لهم انتظروا حتى يراه المسلمون كلهم أو غالبهم، فإذا رآه المسلمون فافطروا وإذا رآه المسلمون فصوموا. نعم، فإن لم يشتهر.
وأما الفطر فالاحتمال خطأه وتهمته فوجب الاحتياط، وحكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز إظهار الفطر، وقال الشيخ باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر، وقال عمر وعائشة وغيرهما لا يفطر، قال الموفق لا يعلم لهما مخالف، فكان إجماعا، وهو المذهب وفقا لأبي حنيفة ومالك. وقال الشيخ هو أصح القولين، وعن حمزة بن عمر وعن حمزة بن عمرو هو أبو صالح أو محمد الأسلمي الحجازي، روى عنه ابنه محمد وعائشة، ماتت سنة 61 وله 80، أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح أي إثم وميل إن صمت في السفر؟ فقال هي رخصة من الله أي تسهيل وتخفيف من الله لعباده، فمن أخذ بها أي برخصة الله فحسن ولا إثم عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وهو عند الجماعة بلفظ إن شئت فصم وإن شئت فافطر، وللبخاري إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس، وفي المسند أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر، وفيه أنه قد ضلل عليه، وفي حديث حمزة وهو أهون علي من أن أؤخره، وعلل بعضهم بالكراهة للضرورة والمشقة، وحكي إذا جهده كره اتفاقا، لكن إن فعله أجزأ إجماعا. وقال الشيخ جائز باتفاق الأئمة سواء كان قادرا على الصوم أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق عليه. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، وكذلك من أنكر على المفطر أو أن عليه إثما في هذه الأقوال خلاف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. وله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح سنة 8 في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم بضم الميم واد أمام عسفان من أموال أعالي المدينة. ولهما عن ابن عباس خرج من المدينة ومعه 10,000، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد من أموال أعالي المدينة، والجميع من عمل العسفان، والقضية واحدة. وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم. وبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة. ولفظ الصحيحين أفطر وأفطروا، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، وله طرق. وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، وهو قول الجمهور، وحكاه في الفروع اتفاقا، وبما شاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأن من له الأكل فله الجماع. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه لظاهر الآية والأخبار. ومنهما ما روى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة في الفسطاط في شهر رمضان، ثم قرب غداؤه فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وغيره. وعن أنس ونحوه رواه الترمذي وصححه ابن العربي. فصرح هذان الصحابيان أنه سنة، ولأن السفر مبيح للفطر كالمرض الطارئ. ورجح الشيخ وغيره جوازه، وقال كما ثبت في السنن أن من الصحابة من يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح هذان الصحابيان أنه سنة، ولأن السفر مبيح للفطر كالمرض الطارئ. ورجح الشيخ وغيره جوازه، وقال كما ثبت في السنن أن من الصحابة من يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. والأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر، ولا يفطر قبل خروجه اتفاقا.
ما يفطر قبل خروجه، لأنه قد يخرج وقد لا يخرج، قد يسافر وقد لا يسافر، فلا يفطر حتى يخرج. فإذا خرج من عامل قريته وبلده أفطر. نعم.
وقال ابن عباس، يعني في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، وفي قراءة أخرى: يطيقونه فدية طعام مسكين.
يتطوقونه، وفي قراءة أخرى: يتطوقونه.
يتطوقونه فدية طعام مسكين. رخص للشيخ الكبير، يعني الفاني الذي لا يستطيع الصوم، أن يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. وفي رواية نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يطيقان الصوم أن يفطروا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. قال ابن القيم: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة المريض الميؤوس منه، والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا، إقامة للإطعام مقام الصيام، رحمة وتخفيفا.
رحمة من الله بعباده، حيث أن الذي لا يطيق الصيام له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
وثبت عنه من غير وجه بالألفاظ متقاربة. وقال ابن كثير وغيره:
حاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. وقد أطعم أنس رضي الله عنه لما كبر. قال ابن كثير وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء: ومثله المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. قاله ابن عباس وغيره. قال ابن القيم: ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس في القضاء، إلا عند اليأس من القضاء.
لا يصار للفدية إلا عند اليأس من القضاء، يعني إذا يأس أنه لا يستطيع أن يقضي فيصير إلى الفدية. وأما إذا استطاع أن يقضي كأن يكون مرضه عارض مريض ما يستطيع الصيام الآن، لكن مرضه عارض هذا يرجى بره، فإنه يؤخر القضاء حتى يستطيع فيصوم عن الأيام التي أفطرها. نعم.
وقال يعني ابن عباس رضي الله عنهما في الحامل والمرضع: إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما يفطران ويطعمان، لدخولهما في الآية الكريمة. وعن ابن عمر نحوه: ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. قال ابن القيم: أفتى ابن عباس وغيره في الحامل والمرضع: إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مكان مقام الصيام، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم. وثبت أيضا عن ابن عباس أنه قال في الآية: أثبت للحبلى والمرضع، وظاهره نسخ الحكم في غيرهما والكبير والهرم. ومذهب الجمهور وقالوا وحكم وحكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصيام. وذهب ابن عباس وابن عمر إلى عدم القضاء. وقال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة أن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم: يفطران ويطعمان وتقضيان كالمريض إذا خاف على نفسه. وقال الشيخ: تفطر وتقضي عن كل يوم وتطعم عن كل يوم مسكينا.
كل يوم يوما تفطر قال الشيخ: تفطر وتقضي عن كل يوم يوما.
وقال الشيخ: تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه. وقال غير واحد على الفور: ويجوز إلى واحد جملة بلا نزاع. وحكى الوزير وغيره الاتفاق بدون إطعام بخلاف خوفهما على ولديهما فقط أو الكبير لقدرتهما عليه، وكره صومهما مع خوف الضرر اتفاقا، وإن صامتا أجزأ كالمريض والمسافر. وحكم ضئر مرضعة لغير ولدها كأم.
حكم ضئر، الضئر هي التي ترضع، حكم المرضع مثل حكم الأم إذا كانت ما تستطيع الصيام مع الرضاعة فإنها ترضع وتفطر وتطعم عن كل يوم مسكين.
ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغريق، وتقدم سنية الفطر لمريض يضره الصوم. وفي الإنصاف إن خاف المريض زيادة مرضه أو طوله. وصحيح مرض في يومه أو خاف مرضا لأجل العطش استحب له الفطر وكره صومه وإتمامه إجماعا. وقال ابن القيم: أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف. والخوف على هلاك من يخشى عليه كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. وأجاز شيخ الإسلام الفطر للتقوى على الاجتهاد،
للتقوي
على الجهاد. وقال شيخ الإسلام: الفطر للتقوي على الجهاد وفعله. وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان، وأنكر عليه بعض المتفقهة وقال: ليس هذا بسفر. قال الشيخ: هذا فطر للتقوي على الجهاد، على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر. والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال، فاستباح العدو بيضة المسلمين.
لأن الغرض من الجهاد صد أعداء الإسلام عن أن يتسلطوا على المسلمين، وإذا كانوا ما عندهم قدرة على صد الأعداء ما استطاعوا أن يصدوهم ثم يتسلطوا عليهم، وإنما عليهم أن يفطروا حتى يستطيعوا ويتمكنوا صد أعداء الإسلام عن النكاية بالمسلمين. ويشك فيه أن الفطر هنا أولى من فطر المسافر، لأن المسافر لو أفطر أو لم يفطر فلا يضيره، بخلاف هذا فهو إذا أفطر دافع عن المسلمين بقوة، بخلاف الصائم فإنه يرغب في النوم ولا يرغب في الجهاد. فقالوا ينام، يقالوا يفطر ويأكل ويشرب ويجاهد في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.